والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما في غير الإماء من الحيوانات ففي التذكرة أنه ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل ذلك زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل كما هو مذهب الشيخ. كان الكلام في بعض مصاديق العيوب بعد أن انتهينا من حكم العيب، من حكم خيار العيب وتحديد موضوعه. الآن نريد أن نذكر بعض الموارد التي تسمى عيبا يوجب الخيار. الأمر الأول هو الحبل أو الحمل، والحبل في الواقع يبحثونه في مقامين. المقام الأول هو الحمل بالنسبة إلى الأمة والحمل بالنسبة إلى الحيوانات. بالنسبة إلى الأمة قالوا بل ادعي الإجماع إضافة إلى الأخبار وبعض التعليلات التي ذكرناها، قالوا بأن الحبل في الأمة في الجارية يكون عيبا. نعم يكون عيبا. فإذا اشترى أمة فتبينت أنها حامل، نعم يجوز ردها. ليش؟ لأن الحملة عيب. أما بالنسبة إلى غير الجارية الذي هو محل حديثنا في هذا اليوم، يقولون بأن الحمل في الحيوانات يعني في غير الجارية هذا لا يكون عيبا، بل مو أنه فقط ليس عيبا بل هو مزية وكمال. لماذا؟ لأنه أصل العين موجودة وزيادة، طبعا على قول الشيخ الطوسي بأن الحمل داخل في بيع الحامل في المبيع الحامل. طبعا هذا فشيء مبنائي، بأنه لو اشترى شخص حيوانا، نعم، ثم تبين أنها حامل، البعض قالوا بأنه المشتري ليس له إلا هي أصل الحيوان، وأما الحمل فهو للبائع. البعض قال، ومنهم الشيخ الطوسي، قال بأنه لا، الحمل يكون تابعا للمبيع. فعلى هذا القول المشتري عندما اشترى هذا الحيوان على أساس أنه ليس بحامل، بعد أن أخذه تبين أنه ماذا؟ أنه حامل. فإذا هذا خير زائد وصل إليه وليس عيبا، حتى يريد أن يثبت له خيار العيب بالرد أو الأرش. هذا من ناحية أصل المبيع. هناك مورد ثاني للبحث بأن العيب موجب للأخذ والرد أم لا. وين؟ فيما إذا اشترى حيوانا، طبعا الإطلاق ينصرف إلى شنو؟ الحيوان السالم والصحيح. بعد أن جاء ملكه وأخذه وقبضه المشتري بعد البيع، كان له فحل وقع على هذا الحيوان فحمل الحيوان الذي اشتراه، نعم حمل. عندما وجده حاملا
تبين أن المبيع عندما اشتراه من ذلك البائع كان معيبا بعيب آخر. لو قلنا بأن الحمل عيب لكان العيب الجديد مانعا من الأخذ، يعني من الرد بالعيب القديم. هي القاعدة هكذا في خيار العيب، العيب الجديد
يمنع
من الرد بالعيب القديم. إذا كان الحمل عيبا لمنع من الرد، ولكن لماذا نقول بأنه عيب والحال أن البائع لا يصيبه ضرر من خلال الرد بالعيب القديم؟ لأنه البائع أعطى المبيع إلى المشتري وهو معيب بعيب آخر.
نعم.
الآن عندما يستلمه وزيادة،
العيب الصارف العيب الجديد.
نعم. طبعا هذا هم على القول بأن الحمل داخل في المبيع وتابع للمبيع.
نعم.
هنا يجب على المشتري أن يرد الحمل والمبيع. وأما لو قلنا بأنه لا ففي هذه الحالة لا، بعد هذا التعليل قد لا يأتي هنا. ليش؟ لأنه لا يجب على المشتري إلا أن يرجع أصل الحيوان الأم دون الحامل. وطبعا هاي هم ممكن أن نقول بأنه ينتظر إلى أن تضع حملها، فالحمل له للمشتري لأنه في ملكه حصل. والبعض. فإذا على قول الشيخ قال التذكرة في التذكرة العلامة قال: لو قلنا مقالة الشيخ من تابعية الحمل إلى الحيوان إلى الأم، ففي هذه الحالة العيب في الحيوانات، معذرة، الحمل في الحيوانات لم يكن عيبا. أما المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه قال بأن الحمل حتى في الحيوانات عيب، لأنه صحيح أنه زيادة من ناحية، ولكن من ناحية أخرى ماذا؟ أنه نقص، لأن الحيوان الذي يشتريه الإنسان إما للحرث أو الحمل أو ما شابه ذلك، لو كان حاملا لا يستطيع أن يقوم بهذه المهام، وهذا ضرر يتوجه على المشتري، فيجوز له ماذا؟ إرجاعه بالشنو اسمه إذا أخذه وتبين أنه حامل. واضح؟ إذا المحقق الكركي قال بكونه عيبا، إذا لا فرق بين الحمل في الجارية وفي الحيوان. فكما أن العيب هناك كان، الحمل هناك كان عيبا، هنا أيضا يكون
عيبا.
الشيخ الأنصاري يقول برأينا أنه على قول الشيخ الطوسي من تبعية الحمل إلى الأم، ففي هذه الحالة في الحيوان لم يكن الحمل عيبا. لماذا؟ لأنه الواقع مزيد وزيادة. العيب هو النقص، ولم يكن هنا
نقص
بل هو زيادة. غاية ما هناك تقول في زمن الحمل لا يستطيع الحيوان أن يقوم بالمهام الصعبة، نقول في هذه الحالة يوجب له الرد دون الأرش، كما لو اشترى الإنسان دارا فتبين أنها ماذا؟ تبين أنها مستأجرة. لا، الآن لا يستطيع أن ينتفع بها.
صحيح.
للإجارة.
نعم.
ففي هذه الحالة يقولون بأنه يكون له الرد.
نعم.
إما الرد وإما القبول والانتظار إلى أن تنتهي الإجارة. ففي هذه الحالة لا يقولون بحدوث خيار العيب بالنسبة إلى هذا المشتري. هنا ما نحن فيه أيضا كذلك. نعم، كونها عاجزة عن القيام بالمهام الصعبة من أجل الحامل يوجب له شنو؟ جواز الرد لدفع الضرر عن نفسه، ولا يوجب له خيار العيب المردد بين الرد وبين الأرش. إذن هذا هو رأي الشيخ الأنصاري. نطبق هذا لكي ندخل في موضوع أهم. يقول: أما في غير الإماء من الحيوانات ففي التذكرة، هاي القول العلامة نحتاجه فيما بعد، ففي التذكرة أنه ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل ذلك يعني الحمل أو الحبل زيادة في المبيع. إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل كما هو مذهب الشيخ، وقال بعض الشافعية: يرد به وليس بشيء يرد به، يعني عيب يرد به وليس بشيء. انتهى هذا كلام العلامة في التذكرة. ورجح المحقق الثاني، محقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، كونه عيبا وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل. لماذا؟ يقول: لأنه وإن كان زيادة من وجه، نعم من حيث الكمية
زيادة،
إلا أنه نقيصة من وجه آخر. لماذا؟ لمنع الانتفاع بها عاجلا. ما دام هي حامل لا يستطيع الإنسان أن ينتفع بها الانتفاع التام، عاجز الحامل عاجزة. ولأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك، قد تكون عندما ننتظرها إلى أن تضع ممكن حين الوضع تموت. فإذا من ناحية صحيح أنه من ناحية زيادة ومزية تعتبر، ولكن من ناحية أخرى تكون نقيصة وعيب. فلذا رجح كون الحمل في الحيوان أيضا يكون عيبا،
يعني مع ذلك يكون عيب ومع ذلك يكون ملك للمشتري هذا الحمل. يعني
الحمل يكون ملكا، لا لم يكن ملكا حتى على قول الشيخ،
دخول
التابعية الحمل إلى الأم حتى على هذا القول يكون عيبا. لماذا؟ لأنه صحيح من ناحية الكمية أكو زيادة،
ولكن يمنع من أداء المنافع.
أحسنت، الأداء المنافع ولا يؤمن الهلاك عنها عند الوقت. فإذا هذا خطر تهدد هذا المبيع الذي اشتراه، فلذا يكون عيبا. الشيخ الأنصاري يقول: والأقوى على قول الشيخ وهو دخول الحمل في الأم، أو تبعية الحمل إلى الأم، ما اختاره في التذكرة من كونه ليس بعيب لعدم النقص في المالية بعد كونه زيادة من وجه آخر. وأما ما قاله المحقق الكركي أنه يؤدي الوضع إلى الهلاك، نقول بالنسبة إلى الحيوانات هذا احتمال نادر لا يعتبأ به، مو مثل الاحتمال بالنسبة إلى الجارية وما شابه ذلك. وأداء الوضع إلى الهلاك نادر في الحيوانات لا يعتبأ به. نعم، عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص، نقبل هذا الأمر، يوجب الخيار يعني يوجب الرد دون الأرش كوجدان العين مستأجرتان. نعم، إذا مو خيار عيب،
لا فقط خيار،
الخيار العيب مردد بين الرد وبين الأرش. هنا لا، لأنه يصيبه ضرر يكون له ماذا؟ جواز الرد. زين، الشيخ الأنصاري الآن يذكر عدة أقوال لعدة من العلماء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يريد أن يقول بأنه نرجع إلى الحمل بالنسبة إلى الجارية، لو قلنا بأن الحمل عيب ففي هذه الحالة لو اشترى المشتري جارية ثم حملت عنده حملت عنده، هذا الكلام مو بس بالنسبة إلى الجارية بل حتى بالنسبة إلى الحيوان على قول المحقق الكركي الذي جعله ماذا؟ عيبا.
نعم.
يعني لو قلنا بعيبية الحمل مطلقا سواء في الجارية أو في الحيوان، ففي هذه الحالة لو اشترى المشتري جارية مثلا ثم حملت عنده ثم انكشف بأنه عندما اشتراها كانت معيبة بعيب آخر، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نطلق القول بأن الحمل عيب، وحدوث العيب الجديد يمنع من الرد بالعيب القديم، سواء كان بالنسبة إلى الجارية أو بالنسبة إلى البهيمة والحيوان. إذن مطلقا نقول بعدم جواز الرد سواء نقصت بالولادة أم لم تنقص. لماذا نقول سواء أم لا؟ لأنه هناك تفصيل من كثير من العلماء يذكرون بأنه الحمل أو وضع الحمل إذا كان موجبا لنقص الحيوان هذا النقص يكون عيبا فيمنع الرد بالعيب القديم. وأما نفس الحمل لو حملت وانتظرناها إلى أن وضعت ولكن حملها ووضعها لم ينقصها شيئا، فإذا لم ينقصها شيئا ففي هذه الحالة يقولون بأن الحمل لأنه غير موجب للنقص لا يمنع الرد بالعيب القديم. إذن شنو نفهم من كلامهم؟ هذا الكلام اللي هسه راح يجينا، أن كل تركيزهم على ماذا؟ على النقص وعدم النقص، هذا الذي يعتبرونه عيبا وموجبا للمنع من الرد بالعيب القديم، هذا هو المانع من الرد بالعيب القديم. وأما نفس الحمل فليس كذلك، بل أكثر من ذلك، ممكن أن ترى عالما يجعل الحملة عيبا، ولكن في مكان آخر مع ذلك يقول بأنه لو كان الحمل موجبا للنقص أو وضع الحمل موجبا للنقص هذا النقص يكون مانعا من الرد بالعيب القديم. وأما إذا لم يوجب النقص فالحمل لوحده لا يمنع
من الرد بالعيب القديم.
من الرد بالعيب القديم.
نعم.
هسه تارة نقول ذلك لأنه هناك بحث مر علينا بأنه لو حدث العيب الجديد إضافة إلى وجود العيب القديم، حدث العيب الجديد لا شك ولا ريب في حال وجود العيب الجديد هذا العيب الجديد يمنع من الرد بالعيب القديم. هسه إذا حصل العيب الجديد ثم زال لأي سبب كان زال، يأتي نفس الكلام بأنه الآن يجوز لنا أن نرد بالعيب القديم لأنه العيب الجديد زال. هنا قالوا بأنه المسألة مبتنية على هذا الشيء بأنه الزائل هل هو كالذي لم يوجد أم الزائل هو الزائل بعد وجوده؟ فإذا قلنا بأن الزائل كالذي لم يوجد ففي هذه الحالة نقول لا مانع من الرد بالعيب القديم. وأما لو قلنا بأنه لا الزائل هنا هو المرتفع بعد ثبوته ففي هذه الحالة الأخذ يعني الرد بالعيب القديم يحتاج إلى دليل آخر.
نعم.
لأنه عندما حدث هذا العيب الجديد سقط الرد
بالعيب القديم.
بالعيب القديم.
نعم.
الآن عندما زال يحتاج إلى أمر جديد.
صحيح.
وحسب الفرض لا.
لا.
إذا كان الكلام على هذا فالكلام مقبول، ولكن ليس كذلك بحسب ما يأتي هسه من القول. تجده يختار القول مثلا بالنسبة إلى المبنى، ولكن في مكان يجعل الحملة عيبا وفي مكان آخر لا يجعله عيبا، بل يجعل الذي يترتب عليه من النقص هو العيب الذي يمنع الرد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نجدهم في بعض الأحيان يذكرون حكم الجارية والبهيمة بالنسبة إلى الحمل.
نعم.
نعم في موضع واحد وعلى صعيد واحد، ويقولون بأنه لا فرق هسه إما من إطلاقهم أو تصريحهم.
نعم.
ولكن في بعض الأماكن في بعض المواضع نجدهم يفرقون بين ماذا؟
بين النقص
بين الحمل، بين الحمل في الجارية
والحمل في الحيوان،
والحمل في الحيوان.
نعم.
وهذا تهافت يعترف الشيخ الأنصاري بصعوبة وإشكالية الجمع بين كلماته.
نعم.
هذا هو سير البحث. يقول وكيف كان، بس سواء كان الحمل في الحيوان
نقيصا
عيبا أم لا؟ يقول فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء، هسه هذا هنا يصرح أنه في الإماء، ولكن بعدين يأتي البحث بالنسبة إلى مطلق الحمل. فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء أنه لو حملت الجارية المعيبة، هي معيبة في الأساس، عند المشتري لم يجز ردها على القاعدة.
نعم.
إذا كان الحمل عيبا لقد حصل عيب جديد عند المشتري،
معنى من الرد بالعيب القديم.
لم يجز ردها لحدوث العيب في يده، أي في يد المشتري.
نعم.
سواء نقصت بعد الولادة أم لا،
نفس الحمل عيب،
نفس الحمل حسب القاعدة هكذا يجب أن يكون
نقيصة.
الحكم دائر مدار، يعني جواز الرد وعدم جوازه دائر مدار الحمل وعدم الحمل.
نعم.
زين. سواء نقصت بعد الولادة أم لا، لأن العيب الحادث مانع وإن زال.
نعم.
على ما تقدم من التذكرة.
نعم.
اللي بالتذكرة قال بأنه ماذا؟ العيب الجديد الزائل ليس كالذي لم يكن.
نعم.
لا، الزوال بعد الثبوت.
بعد
الثبوت. هذا حسب القاعدة يجب أن يكون هكذا، ولكن عندما نتتبع أقوال الفقهاء لا نجد ذلك، نجد تهافتا
حتى بالنسبة للإماء.
يعني. نعم، حتى بالنسبة إلى الإماء.
نعم.
يقولون بأنه النقص هو المدار وليس الحام. وفي التذكرة هسه نذكر لكم بعض المواقع. وفي التذكرة لو كان المبيع جارية فحبلت وولدت في يد المشتري، يعني حبلت عند المشتري وولدت، فإن نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم. وكان له الأرش، واضح؟
نعم.
أرش ماذا؟ أرش الصحيحة عن والمعيبة بالعيب القديم. زين. شوف، فإن نقصت، إذن اشترط المدار هو النقص وليس الحمل. وإن لم تنقص فالأولى جواز ردها وحدها من دون الولد.
نعم.
واضح، لأنه الولد هو ملك المشتري. إلى أن قال وكذا حكم الدابة.
نعم.
لو حملت وولدت عند المشتري.
نعم.
فإن نقصت بالولادة فلا رد. شوف فإن نقصت وإن لم تنقص ردها دون ولدها لأن الولد للمشتري انتهى. واضح الكلام؟ شوف المدار هو النقص وليس الحمل. وفي مقام آخر هنا في هذا المقام يقول بأنه إذا كان الحمل قد تحقق عند المشتري يجب علينا أن نرى بأنها عندما تضع حملها هل تنقص أم لا، فإذا نقصت فلا رد، إذا لم تنقص ترد. وأما إذا لا تبين أنها كانت حاملا إضافة إلى كونها معيبة بعيب آخر، قد حملت عند من؟ عند البائع. هنا بعد ما نشوف بأنها تنقص بالولادة أم لم تنقص، مطلقا يكون ماذا؟ الحمل
مانع.
مانعا لا مو بعد مو مانع يجوز الرد
لأن الحمل وقع عند البائع.
نعم لأن الحمل قد وقع عند البائع. إذن بعد هنا راح يفرق هذا الأمر يأتي أنه في المشتري إذا حصل الحمل عند المشتري هنا نفصل بين النقص أو عدم النقص، وأما لو لا تبين أنه عند البائع ففي هذه الحالة بعد مطلقا نقول بأن الحمل عيب. وفي مقام آخر لو اشترى جارية أو بهيمة حائلا فحملت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا رد وإن لم تنقص، هذا أولا بالنسبة إلى المشتري، أو كان الحمل في يد البائع. نعم يعني حملت قبل أن يسلمها لمن؟ للمشتري. بعد هنا ما يقول وإن لم تنقص فله الرد انتهى. زين. وفي الدروس الشهيد رضوان الله تعالى عليه لو حملت إحداهما يعني الجارية أو البهيمة عند المشتري لا بتصرفه، يعني هذا لا بتصرفه بالنسبة إلى البهيمة، يعني مو أنه جاء بالفحل ووضعه على، لا أكو فحل وهذه البهيمة المشترات، فماذا؟ فوقع عليها الفحل فحملت، لا بتصرفه فالحمل له
للمشتري.
نعم ولكن هم علله بأنه بالتصرف أنه يجوز له الفسخ بالعيب القديم أم لا، فإن فسخ رد الأمة ولكن ما لم تنقص بالحمل أو الولادة، وأما لو نقصت وقد حملت عنده وكان فيها عيب قديم فلا يمكن الرد
بالعيب الجديد بالعيب القديم
لوجود العيب الجديد وهو الناقص. إذا شوف مو الحمل هو المانع،
الناقص
ما لم تنقص بالحمل أو الولادة. ثم يقول الشهيد وظاهر القاضي أن الحمل عند المشتري يمنع الرد،
هذا قول جديد
قول القاضي وكأنه مطلق،
مطلق
مو معللة بالتصرف وعدم التصرف، معذرة بالنقص وعدم النقص، ولكن عندما نرد التعليل نجده أيضا ليس الحمل بحد ذاته هو المانع لأنه تصرفون، والتصرف مانع من الأخذ أو من الرد بالعيب القديم. إذن حتى القاضي الذي قد يفهم منه الإطلاق إطلاق الحمل كونه مانع ولكن عندما نتتبع كلامه
بالتصرف
نجده بالتصرف، صحيح مو بالنقص ولكن بالتصرف. وظاهر القاضي أن الحمل عند المشتري يمنع الرد لأنه إما بفعله هو جاب الفحل ووضعه عليها أو إهمال المراعاة حتى ضربها الفحل، وكلاهما تصرفون انتهى.
نعم ما من غير العقدي.
الشهيد وإن كان أراد أن يدلل على أن القاضي يقول بكون الحمل مطلقا من دون التوقف على النقص وعدم النقص مانع من الرد، ولكن في نهاية كلامه نفهم بأن القاضي أيضا لم يقل بأن الحمل لوحده هو المانع من الرد بالعيب القديم، ولكن لأنه تصرفون. لكن صرح في المبسوط باستواء البهيمة والجارية في أنه إذا حملت إحداهما عند المشتري وولدت ولم تنقص بالولادة فوجد فيها عيبا رد الأمة دون الولد. يقول هذه الكلمات اللي رأيتموها، من ناحية احنا قرأنا في بداية المسألة بأنه الإجماع قام، الأدلة التي عندما توطأ وثم تبين أنها حامل بأن الوطأ لا يمنع من الحامل من الرد بالحامل.
نعم
يا مولانا، من أنت هناك تعليل بأنها معرضة للهلاك بالولادة.
نعم،
كل هذه الأمور دلت على أن الحملة عيب.
نعم
زين. وثم إذا أردنا أن نفرق نفرق بين الأمة وبين الحيوان، ولكن هنا الكلام مطلق من دون تفريق. فكيف يكون وظاهر ذلك كله خصوصا نسبة منع الرد إلى خصوص القاضي اللي هو وكأنه الوحيد الذي يقول بأنه قد يفهم من كلامه بأن الحمل لوحده هو المانع، ولكن وخصوصا مع استدلال القاضي على المنع
بالتصرف
لا للحامل. حتى هذا القاضي الذي صرح بأنه وكأنه يفهم منه أنه المخالف، أيضا عندما نتتبع كلامه
علّله بالتصرف
لا حدوث العيب. زين، وظاهر ذلك كله تسالمهم على أن الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيبا، بل العيب هو النقص الحاصل بالولادة.
نعم،
وهذا مخالف للأخبار المتقدمة في رد الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحمل. تذكرون بأنه قالوا بأن الحامل هو إذا اشترى جارية ثم تبين أنها، طبعا ما كان يعلم، ثم وطأها.
نعم،
ثم تبين أنها كانت حامل، قالوا بأنه كل تصرف يكون موجبا للمنع بالأخذ بالعيب القديم إلا في هذه المسألة لورود النص.
نعم، الواطف يجزى.
احنا شنو نريد نستفيد من هذه الأخبار؟ بأن هذه الأخبار جعلت الحمل عيبا، لذا صار عيب قديم. نعم، يعني عيب بعد التصرف.
نعم،
تصرف الواطف.
نعم،
كل تلك الأخبار كانت تصرح بأن الحمل
لوحده عيب، ليس بمدار نقص أو مدار تصرف.
وهذا مخالف للأخبار المتقدمة في رد الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحبل، وللإجماع المتقدم عن المسالك في أول المسألة عندما ذكرنا، وفي المسالك الإجماع عليه. وتصريح هؤلاء بكون الحمل عيبا يرد منه لاشتماله على التغرير بالنفس، يعني عند وضع الحامل.
نعم.
زين، كيف نفعل؟ من ناحية هكذا يقولون، ولكن عندما نأتي إلى
أصل الأخوة تقول بعيبية الحامل.
لا، هم يصرحون في ذلك، ولكن في تضاعيف كلامهم عندما نراجعون نجده مخالفا.
نعم.
والجمع بين كلماتهم مشكل.
نعم.
خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة.
نعم.
من إطلاق كون الحمل عند البائع عيبا مطلقا.
نعم.
تتذكر يوم قلت لك هاي نحتاجها؟ هسه أقرأها لك مرة ثانية. وفي مقام آخر.
نعم.
وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الرد، بعد من دون النقص أو عدم النقص. من إطلاق كون الحمل عند البائع عيبا وإن لم ينقص، وعند المشتري بشرط الناقص. هنا فقط بالنسبة إلى المشتري. قالوا بأنه ينقص أو لا ينقص. ففقاً هاي لا موجودة بس بهذه العبارة مع النبيج من غير فرق بين الجارية والبهيمة. نعم؟
نعم.
لأنه قال لو اشترى جارية أو بهيمة حائلاً فحبلت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا رد. من غير فرق بين الجارية والبهيمة، مع أن ظاهر العبارة الأولى، وين العبارة الأولى للتذكرة؟ هي صفحة 366 في أول المسألة. أما في غير الإماء من الحيوانات ففي التذكرة أنه ليس بعيب، فقط في خصوص الحيوانات أنه ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل ذلك زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل. نعم؟
نعم.
إذن هنا بهذه العبارة الأولى للتذكرة فرق بين الحيوان وبين الأمة.
نعم.
ولكن بالنسبة إلى ذلك الإطلاق لا يفرق بين الأمة وبين الحيوان، وهذا تناقض آخر. من غير فرق بين الجارية والبهيمة، مع أن ظاهر العبارة الأولى كالتحرير والقواعد.
نعم.
اللي أسرع نذكر لك كلام القواعد، الفرق بين الأمة
والحيوان.
قال في القواعد، قال في القواعد لو حملت غير الأمة يعني الحيوان عند المشتري، عند المشتري من غير تصرف، فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق، لأن الحملة زيادة. انتهى. لأن الحملة زيادة انتهى. يقول الشيخ هذا الكلام من القواعد، كلام العلامة، بناء منه على أن الحمل ليس عيبا في غير الأمة، وإلا لو كان عيبا لما جاز، لما لكان مانعا من الأخذ من الرد بالعيب القديم. لو كان الحمل في البهيمة عيبان لكان مانعا من الرد بالعيب القديم، بل يقول أنه لا، هذا شنو؟ مو بس أنه العيب هو النقيصة، وهذا ليس عيبا لأنه مو بس أنه لم يكن نقيصة بل هو زيادة.
نعم صحيح.
زين. فإذا هنا فرق، فرق بين ماذا؟
بين الأمة
وبين الحيوان، بخلاف تلك العبارة التي ذكرناها.
نعم.
الذي أشرك حكم البهيمة وحكم الأمة.
نعم.
هسه نفس هذا الكلام للعلامة في القواعد صار مصدر للأخذ والرد والتفسير بتفاسير مختلفة من قوله لأن الحمل زيادة.
نعم.
في الإيضاح عندما جاء إلى شرح هذه العبارة قال أن الحمل زيادة ولم يكن عيبان، فلم يكن مانعا من الرد بالعيب القديم، هذا على قول الشيخ الطوسي من تبعية الحمل للأم.
نعم.
لأنه تعليله هكذا، البائع سوف لا يتضرر من الرد.
لا.
لماذا؟ لأنه سلم عينا معيبة إلى المشتري. المشتري الآن يرد نفس العين المعيبة وزيادة. وأما على قولنا نحن الذين لا نقول بتبعية الحمل إلى الأم، فأيضا كذلك الحمل في بالنسبة إلى البهيمة لم يكن عيبا مانعا من الرد. لماذا؟ لأنه مثل ما أنا أشتري شجرة منك ثم تثمر الشجرة فيتبين أنها كانت معيبة
للعيب السابق،
الثمرة الزيادة لم تكن ماذا؟ مانعة من الرد بالعيب القديم. وكذلك لو اشتريت منك دارا ثم أطار الريح ثوبا من مكان مثلا، هذا ثوبها مو مملوك، وجاء إلى داري نعم زيادة. ثم تبين أنه معيب، لا يمنع من الآخذ. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول بأنه لا، على قولنا نحن، وهو عدم تبعية الحمل إلى الأم. حصول الحمل عند المشتري يكون ماذا؟ يكون عيبا ومانعا من الرد بالعيب القديم. لماذا؟ لأنه لا شك ولا ريب،
تصرف من جديد.
بعد ما نقول بأنه زيادة أو كذا، الحمل
مانع
يكون للمشتري، فما كفت زيادة إلى البائع. البائع هم عندما نرجعه له، إما نرجعه وهو شنو؟ وهي حامل، فمعنى ذلك أنه فترة من الزمن
لا يستطيع
أن يستفيد منها، وهذا ضرر على البائع.
صحيح.
وكذلك المشتري لو استلمها وهي حامل، فهذا عيب. ليش؟ لأنها حامل وسوف تضع، وهي مهددة بالموت عند الوضع. ففي هذه الحالة هذا الاحتمال أيضا يكون قائما. هذا هو توضيح كلام، وكأن الإيضاح أراد أن يبين مراد العلامة في القواعد عندما قال لأن الحمل زيادة. هسا إلى هنا خلينا نطبق، لأنه إذا أكثر من هذا عندنا بعد كلام يرتبط بهذه العبارة نجعلها لغد. ولكن هنا يقول، قال في القواعد: لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير تصرف، فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق من دون تصرف. يعني شنو؟
لوحدها.
يعني جاء الفحل هو
حصل الحمل،
لأن الحمل زيادة انتهى. يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: وهذا بناء من العلامة على أن الحمل ليس عيبا في غير الأمة. هكذا يفهم من كلامه. وفي الإيضاح أن هذا وهو عدم مانعية الحمل في غير الأمة على قول الشيخ الطوسي في كون الحمل تابعا للحامل في الانتقال ظاهر كما شرحنا. وأما عندنا الذي نقول بعدم التبعية فالأقوى أيضا ذلك، كون الحمل لم يكن مانعا من الرد، لأنه كالثمرة المتجددة على الشجرة. وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة والخيار له فلا يؤثر. ويحتمل عدمه. يعني شنو؟ يعني كون الحمل مانعا من الرد لحصول خطر ما ولنقص منافعها، فإنها لا تقدر على الحمل العظيم في مدة الحال، وهذا ضرر وهذا نقص وعيب. هكذا. هسه عند إشكال بالنسبة إلى فهم بعض الفقهاء من كلام الإيضاح الذي يبقى لغاية المصر.
اللهم صل على محمد وعلى آله.